بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر ذي القعدة لعام 36 بعد 400 ألف من الهجرة، موافق 21 من شهر أغسطس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، سنبدأ تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولزمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 48. نبتدئ من الآية 11 بعد 200.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر جل وعلا في الآيات الماضية أن المعاندين من أصناف الكفار يتشوفون وينتظرون يوم المعاد، يوم القيامة، ويحسبون أن هذا هو الفيصل في أمرهم. ذكر جل وعلا في هذه الآيات أو في هذه الآية الأولى أن أصنافا من هؤلاء الكفار جاءتهم آيات بينات، وجاءتهم حجج ظاهرات على أيدي الأنبياء والرسل، فلم ينتفعوا بها بل زادتهم جهودا وكفرانا. فقال أولا عن بني إسرائيل: سل بني إسرائيل، يعني يا أيها الرسول، يا أيها النبي، اسأل بني إسرائيل. وهذا السؤال سؤال توبيخ، سؤال توبيخ لإقامة الحجة عليه، لإقامة الحجة عليه. سل أيها الرسول بني إسرائيل، وهم سلالة أبناء يعقوب، سلالة أبناء يعقوب عليه السلام. سلهم كم آتيناهم من آية، كم استفهامية، وهنا تدل على الكثرة، تدل على الكثرة. كم أعطيناهم، كم آتيناهم من آية، كم أعطيناهم من آية، يعني علامة، علامة وحجة. كم آتيناهم من آية، فقد آتاهم آيات واضحات. إما المقصود الآيات التي في كتبهم، الآيات البينات التي تهديم الحق والصواب، فكفروا بها كلها وأعرضوا عنها، وأيضا جاءهم آيات حسية مع أنبيائهم، كما جاء موسى عليه السلام بالعصا واليد وفلق البحر وضرب الحجر، وتظليل الغمام عندما كانوا في التيه، تظليل الغمام من شدة الحر وإنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي حصلت لبني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام، فلم ينتفعوا بها، لم ينتفعوا بها، بل ازدادوا عنادا وجحودا. وأيضا آتاهم من الآيات الدل على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتبهم، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا موجود في كتبهم، ذكرنا في الدروس الأولى التي تكلمنا فيها عن بني إسرائيل في آيات كثيرة شيئا من ذلك، صفته ونعته نعت هذا النبي وصفته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينتفعوا بذلك بل كتموا وجحدوا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ثم قال ومن يبدل نعمة الله من شرطية، أن يبدل نعمة الله يبدلها بالكفر، يبدل النعمة بدلا من يشكر يكفر من بعد ما جاءته، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ومن يبدل نعمة الله، بعض العلماء يقول المقصود بالنعمة هنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد علموا صفته وصدق ما جاء به وكفروا به فبدلوا نعمة الله كفرا من بعد ما جاءت، يعني من بعد معرفتها، فإن الله شديد العقاب ذو العقاب الشديد، وهذا من تمام عدله وحكمته سبحانه وتعالى، يعاقب من يستحق العقاب ويعفو ويغفر ويرحم ويكرم من يستحق ذلك، وكل ذلك تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، كل ذلك تابع لمشيئته جل وعلا، فأفعاله كلها لحكمة بالغة، حكمة بالغة. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، من آية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل أو ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه، وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي. من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة سواء في الدنيا أو في الدين ولم يشكرها تبدلت هذه النعمة وانقلبت إلى ضدها، فصار الكفر بدل النعمة، وأيضا اهتدى بالبركات والخيرات بدلا من حلول البركات والخيرات على الشخص، كما قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقام، إذا كنت في نعمة فرعها ارعى النعمة وحافظ عليها بالشكر، النعم بالشكر تدوم وتزيد، والنعم تذهب بالكفر والمعصية والتقصير في شكرها، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء ذكر فصلا طويلا في آثار المعاصي على النعم وعلى العبد وعلى الأرض وعلى الخليقة، فصلا طويلا يحسن الإنسان أن يرجعه في أول كتاب الداء والدواء. قال الشيخ: وقام بحقها أما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر إصداقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ويزيده الله منها. نقول من تلك النعم نعمة العلم والهداية تحتاج إلى شك واستمرار في العلم والتعلم والتعليم ونشر العلم. هذه نعمة كثير من الناس قد ينتبه لها لكن يشعر بها من حرم منها. نعمة الهداية ونعمة العلم والتعلم. الأمة تحتاج إلى نشر العلم، دواؤها العلم والتعليم، وداؤها الجهل الوبيل. الجهل داء قاتل كما قال ابن القيم، الجهل داء قاتل. أكثر مشاكل المجتمعات سواء في الاعتقاد أو في الأعمال أو في المعاملات ناتجة من الجهل. علاج تلك المجتمعات هو بالعلم ونشر العلم الصحيح، نشر العلم الصحيح. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعبر عن دعوته بكلمتين: التصفية والتربية. تصفية الاعتقادات مما فيها من الاعتقادات الباطلة، تصفية العبادات، تصفية المعاملات، تصفية العبادات من البدع. وهذا لا يكون إلا بالعلم، هذا لا يكون إلا بالعلم. ثم تلبية المجتمعات على هذا العلم، التصفية والتربية. فهذه نعمة عظيمة ينبغي الإنسان أن يشكر الله جل وعلا عليها ويحمد الله جل وعلا عليها. ثم قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين عن حسن التزيين، جعل الشيء حسنا في عين الإنسان أو جذابا في عين الناظر. وذكر تعالى في آيات أخرى أن التزيين حصل لجميع الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين لهم ما فيها من الملذات والمتاع والشهوات، فلا يعرفون إلا إياها، لا يعرفون إلا تلك الملذات، يعشقونها، يقضون حياتهم فيها، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما أهل الإيمان فيعلمون أن هذا كله من الزائل، من متاع الغرور، والدنيا دار ممر ليست دار مقر. وقالوا: عبروها ولا تعمروها. كشخص يأتي على الرمال يبني قصرا، فلابد أن هذا القصر سيزول من على الرمال عندما تأتي الرياح. أما الكفار فيعلمون أن هذه حياتهم وأنهم يظنون أنها هذه متعتهم الوحيدة ولا يرون شيئا سواها. وسميت الدنيا بهذا الاسم قالوا لأحد أمرين: إما لدنوها وقربها عن الآخرة، يعني أنها قبل الآخرة، أو سميت بالدنيا لدناءتها وكما جاء في الحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت في الجنة، يعني كم يكون موضع الصوت؟ ما يتعدى المئة. موضع صوت أحدكم في الدنيا خير من في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن لا مقارنة بين الدنيا والآخرة. ومع ذلك ومع أن هذه هي حقيقة الدنيا فإن الكفار يسخرون من الذين آمنوا يستهزئون بالذين آمنوا بالمؤمنين يحتقرونهم يستهزئون بهم كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون هذا ديدنهم والفعل المضارع الإتيان بالفعل المضارع يدل على الاستمرار فهم مستمرون في السخرية عند المؤمنين من عهد الأنبياء إلى من بعد الأنبياء من العلماء والدعاة والمصلحين هذا ديدن الكفار يسخرون من أهل الإيمان ويرمونهم بالتخلف والرجعية وغير ذلك من الصفات ويسخرون من الذين آمنوا لكن الله جل وعلا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أهل الإيمان فوق جميع الكفار يوم القيامة ابتداء من الوقوف في العرصات أرض المحشر ومن بعد ذلك شرب من الحوض وتخفيف الحساب عليهم وأخذ الكتب باليمين والعرض على الله جل وعلا إلى أن يدخلوا الجنة ويسكنوا فيها أعلى الدرجات في الوقت الذي يدخل أهل النار والعياذ بالله أسفل الدركات فيها والعياذ بالله تعالى فهم فوقهم كما قلنا من خروجهم للبعث والنشور إلى استقرار في أعلى عليين وفي أعلى الجنان فإذا عرفنا ذلك فإن المؤمن لا يغتر بما يحصل له في الدنيا من الفاقة أو من غلبة الكفار أو من علو الكفار أو من غير ذلك لأنه كما قال تعالى العاقبة للتقوى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة كما قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون العكس حصل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون أولئك كانوا يستهزئون بهم يسخرون منهم فالمؤمنون بالجنة على الأرائك يضحكون ومنشرحة صدورهم مما حصل لهم من هذا النعيم المقيم جاء في الحديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون يعني هذا من التزيين تزيين حياة الدنيا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء حديث صحيح في الصحيحين إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب من أسماء الله جل وعلا الرزاق ومن أسمائه أيضا ورد في السنة الرازق كما جاء في الحديث إن الله والقابض الباسط الرازق في السنة رواه داود الترمذي وفي إثبات اسم الله جل وعلا الرازق وما فيه من الصفة يلزم إثبات الغنى لأن الرازق والرزاق لابد أن يكون غنيا فهو الرزاق وهو الغني سبحانه وتعالى وأيضا في الآية أنه يعطي بغير حساب الله جل وعلا الغني الذي يرزق بغير حساب. قال ابن عباس يعطي كثيرا بغير مقدار، يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس يعطي كثيرا بغير مقدار، وقال غيره بلا نهاية. وإذا كان العطاء بلا نهاية فمعنى أنه لا حساب عليه، لا حساب عليه، هو جل وعلا الغني وهو الرزاق. جاء في المسند في الصحيحين والمسند قال الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق عليك. وروى البزار بإسناد حسن والمنذري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صريحة كل يوم، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وأعظم الرزق الإيمان والهدى، وإلا فالرزق الدنيوي الطعام والشراب يستوي فيه البهائم مع الإنسان، يستوي فيه البهائم والحيوانات مع الإنسان، فالبهيمة تأكل وتشرب كالإنسان الذي يأكل ويشرب. لكن الذي يميز الإنسان من البهيمة أو عن البهيمة ما أتى الله جل وعلا من الهدى والإيمان، فهذا أعظم الرزق. والله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فالعبد إذا رأى أن الله جل وعلا أعطاه الدين يحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي حرم منها الكثير من الخلق. إذا رأى العبد أن الله جل وعلا أكرمه بالدين والتفقه في الدين كما جاء في الحديث ما يريد الله خيرا يفقهه في الدين، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة ويشكر هذه النعمة. قال الشارح رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا، فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها وصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها أجل الدنيا، فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم واحتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء من من الله عليهم من بيننا. هذا قالوه قديما، والآن يقولون هؤلاء متخلفون، هؤلاء رجعيون، هؤلاء يعيشون في القرون الوسطى. يقول الشيخ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران. يعني الجميع يبتلى، الجميع يبتلى بالمقادير، بالمصائب، بالأمراض. هل الكافر لا تصيبه اللأواء؟ هل الكافر لا تصيبه الأمراض؟ هل الكافر لا تصيبه الفاقة؟ هل تصيبه الحوادث؟ لا، يصيب الجميع، هذه الأمور تصيب الجميع، لكن العبرة بمن صبر واحتسب. فالمؤمن يصبر ويحتسب فيرفع في أعلى الدرجات، والكافر ليس عنده لا صبر ولا احتساب فيخسر الأمرين، يخسر، ينال في الدنيا المشقة والآلام والمصائب، وفي الآخرة ليس له نصيب ولا خلاف. يقول الشيخ بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب، فيخفف الله جل وعلا عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره. كما قال القائل فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذن لم يكن فيها معاش لظالمي، لقد جاع فيها، الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم. يعني الله جل وعلا لم يرتضي أن يجعل هذه الدنيا جزاء لأهل الإحسان، هي أدنى وأحقر من أن تجعل جزاء للمحسنين أو تصطفى للأنبياء والمرسلين أو للمؤمنين. فلو كانت الدنيا جزاء للمحسنين إذن لم يكن فيها معاش للظالمين. لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم. فالدنيا ليست هي جزاء للإحسان وليست هي مكرمة لأولياء الله جل وعلا، بل كما قلنا استوي فيها الكافر والمؤمن والبهيمة تستوي في الأكل والشرب مع الذي يأكل ويشرب، لكن العبرة بالتقوى والهداية والإيمان. يقول الشيخ فإنه يصبر ويحتسب فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره، وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية. فلهذا قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحضور، كما قال القائل نعم دار المتقين الجنة فيها الأمان والمنى والمنة. نعم دار المتقين الجنة فيها الأمان، كل ما يتمناه الإنسان يجده فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم دار المتقين الجنة فيها الأمان والمنى والمنة. قال الشيخ والكفار تحتهم في أسفل الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي، يعني المتصف الذي لا منتهى له. ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين ونعي على الكافرين. قال ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله، قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله جل وعلا، فيها إثبات المشيئة، والمشيئة تأتي على وجه واحد ليس فيها انقسام. ليس هناك مشيئة كونية ومشيئة شرعية كالإرادة، إرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فليس فيها انقسام، فهي مشيئة واحدة يعني لا تنقسم المشيئة العامة، فيها إثبات المشيئة جل وعلا. يقول فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان، رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك، فلا يعطيها إلا من يحب. رزق القلوب وأعظم رزق، كما سبق أن تكلمت على اسم الرزاق. و من المنشور ابن حزم كان يقول منايا من الدنيا، منايا من الدنيا. انتبه الآن في الأماني، فرق بين ما يتمناه للعلم وما يتمناه للدنيا. منايا من الدنيا علوم أبثها وأنثرها بين كل باد وحاضر. منايا من العلم من الدنيا علوم أبثها وأنثرها بين كل باد وحاضر. دعاء إلى القرآن والسنن التي، دعاء إلى القرآن القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. يعني أمنيته من الحياة أن يدعو الكتاب والسنة، أمنيته في هذه الحياة أن يدعو الكتاب والسنة في مجالس ومحاضر نسيت فيها آيات الكتاب العديد والسنة المطهرة، وليس فيها إلا قيل وقال، قال فلان وقال فلان. دعاء إلى القرآن والسنة التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. ثم الآيات التي بعد ذلك، قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، أمة جماعة واحدة متفقين على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم اختلفوا بعد ذلك. دليل ذلك ما جاء في مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون، كان بين نوح وآدم 10 قرون، يعني 1000 سنة بين نوح وآدم، آدم الأول ثم نوح، 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا يعني ظهر الشرك بعد ذلك في عهد نوح. فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة. هذا هو القول الراجح والصحيح، يعني بعض الناس يقول كانوا أمة واحدة على الكفر، أمة واحدة على الكفر، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنزل نبيه آدم عليه السلام بشريعة، بشريعة الإسلام، الإسلام العام، والشريعة هذه يحكم بها في بنيه وبني بنيه ونحو ذلك، وعاش الناس على هذه الشريعة، على الإيمان الذي أنزل الله جل وعلا به آدم عليه السلام الأرض. يعني لم ينزل آدم الأرض للكفر، لا، نزل كان نبيا مكلما كما جاء في الحديث: آدم نبي مكلم، مكلم لأن الله جل وعلا كلمه كما في الآيات المعروفة في البقرة وطه وغيرها، هو نبي، فجاء بشريعة، هذه الشريعة موافقة للفطرة وهي توحيد الله جل وعلا على رأسها وأساسها. ثم حصل الشرك بعد ذلك، طرأ الشرك على الناس بعد ذلك في عهد نوح عليه السلام، 1000 سنة 10 قرون كان الناس على الفطرة وعلى الإسلام، ثم طرأ الشرك في عهد نوح، فأرسل جل وعلا نوحا فكما قال ابن عباس وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة، أمة واحدة بعد حصول الطوفان وبعد هلاك الكفار، عاد الناس مرة ثانية لدين الإسلام، لم يبقى في الأرض مشرك. بعد حصول الطوفان ونجاة نوح ومن معه في السفينة في الفلك، عاد الناس مرة ثانية فعادوا إلى الإسلام وعادوا على الإسلام وهلك الكفار في جميع الأرض. ثم طرأ الشرك بعد ذلك وهكذا. فقوله كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا متفقين على الإيمان بالله جل وعلا، ثم حصل الخلاف فاختلفوا كما في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. هذه واضحة وصريحة: ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فلما اختلفوا بعث الله، يعني أرسل الله النبيين، النبيين والمرسلين، النبيين والرسل يدعون لدين الله جل وعلا كما قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى. كل رسول يأتي بعد الآخر. فبعث الله النبيين مبشرين، مبشرين من أطاع الله جل وعلا بالجنة، ومنذرين محذرين من كفر بالله جل وعلا من النار. من الفوائد في هذه الكلمة جميلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلمة مبشرين، يقول أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل وأتباعهم، وأما ما يسمى به دعاة النصرانية بكونهم مبشرين فهم بذلك كاذبون، هم يطوفون البلاد بالتبشير، التبشير بالنصرانية الدين الذي بدلوه وغيروه وحرفوه، ويطلقون على أنفسهم اسم المبشرين. يقول الشيخ: فهؤلاء كاذبون، إلا أن يراد بهم أنهم مبشرون بالعذاب الأليم، كمن قال الله جل وعلا كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. لأن هؤلاء الذين يذهبون لأفريقيا وشرق آسيا يدعون الناس إلى النصرانية والدين الباطل أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله جل وعلا دينا إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام كما جاء في الحديث لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب المعبد. أي يهودي أو نصراني سمع ببعثته صلى الله عليه وسلم في عصره وبعد عصره ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب المعبد. فهؤلاء كاذبون مضللون يذهبون إلى البلاد الفقيرة في أفريقيا وشرق آسيا يضحكون على الناس باسم التبشير. فالشيخ يقول لو قلنا هذا اللفظ الصحيح فهم يبشرون بعذاب النار لهم، يبشرهم بعذاب أليم، وإلا فهم كاذبون. يقول الشيخ وأحق وصف يوصف به هؤلاء أن يوصفوا بالمضللين أو بالمنصرين. نعم هم مضللون يذهبون إلى بلاد فقيرة يأتون معهم بقطع الحلوى الجميلة المطلوبة التي يحبها الأطفال يكتبون عليها عيسى ويأتون بقطع أخرى لا يحبها الأطفال يكتبون عليها محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون للطفل تريد هذه ولا هذه؟ فالطفل يريد هذه الحلوى الجميلة في شكلها وطعمها يقول أريد هذه، تقول هذه من عيسى وهذه التي لا تريدها محمد محمد صلى الله عليه وسلم. ضلال، هم ضلال مضلون ويصنعون هكذا في أشياء كثيرة. يقولون في أندونيسيا للمرضى الدواء مقابل التنصير، تريد أن نأتي لك بالدواء والعلاج اطرق الإسلام وادخل في النصرانية. هذه دعوتهم، هذه دعوتهم، سيف مسلط على الفقراء والمساكين في حالات المرض وحالات الشقاء وحالات الفاقة. ومع كل هذا الذي يبذلونه على مستوى العالم مع كل هذه الجهود قد يدخل الإنسان ظاهرا في دعوتهم من أجل العلاج ومن أجل الدواء ومن أجل الغذاء ويقولون له تقسم بالله أنك لم تعد مسلما أو أنك تركت دين الإسلام. فبعض الذين تعودوا على الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقسم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه دخل في النصرانية وترك الإسلام. يعني كل هذه الجهود تذهب هباء منثورا والله جل وعلا يبطلها ويحبطها والله بالبراء المعين. هذه فائدة من فوائد الشيخ عند ذي الكلمة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. ذكرنا في غير موضع أن الإنزال هنا يؤخذ منه فائدة وهي إثبات علو الله جل وعلا، لأن الإنزال يكون من أعلى، الإنزال يكون من أعلى، ففيها إثبات العلو والفوقية لله جل وعلا وأن الله جل وعلا فوق عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، له العلو بجميع أنواعه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. هو جل وعلا بذاته فوق عرشه فوق خلقه جميعا، هو جل وعلا أعلى من خلقه قدرا وقهرا. وهذه فصلنا فيها من قبل ونكررها لأهميتها التي ذكرناها من قبل، وأنزل معهم الكتاب مع هنا للمصاحبة مصطحبين معهم الكتب التي أنزلها الله جل وعلا مع رسله، والكتاب المقصود به الجنس، جنس الكتب، كل رسول معه كتاب حسب ما أنزل الله جل وعلا على ذلك الرسول ليحكم. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كتب الله جل وعلا حق، جاءت عندي جل وعلا هو الحق، وهي التي اشتملت على الحق في الأخبار وفي الأحكام. كتب الله جل وعلا اشتملت على الحق فيما جاء فيها من الأخبار، الأخبار عن عما سبق أو عما سيأتي، واجتملت على الحق أيضا في الأحكام، فشريعته محكمة واجتملت على الحق المبين الواضح ليحكم بين الناس. ما الذي يحكم بين الناس؟ إما أن يقدر ليحكم النبيون بها بين الناس، أو ليحكم الله جل وعلا بها بين الناس، أو ليحكم هذا الكتاب بين الناس، ليحكم بما فيها بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني في الذي اختلفوا فيه. وهذا يدل على رحمة الله جل وعلا أنه لم يترك الناس سدى وهملا يتحكمون بأهوائهم وعقولهم إذا حصل بينهم مشكلة أو خصومة، أي شيء يحكمون العقل أم الهوى أم الأعراف، عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل فلان. فالله جل وعلا رحم الناس بأن أنزل هذه الكتب على الرسل في كل أمة من الأمم رحمهم. فهذه الآية وهذا كلمات من الآية تدل على رحمة الله جل وعلا ولعنايته لخلقه سبحانه وتعالى، أنه لم يتركهم سدى أو لم يتركهم لعقولهم وأهوائهم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، قالوا وما اختلف فيه يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وفي أمر كتابه إلا الذين أوتوه، يعني أعطاهم التوراة أهل الكتاب، كما قالوا ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا وظلما وحسدا وعدوانا، من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الواضحات بغيا بينهم، حسدا من اليهود للمسلمين، حسدا من اليهود للمسلمين. فهدى الله الذين آمنوا، وفق الله جل وعلا المؤمنين بفضله ومنه إلى تمييز الحق من الباطل. والهداية هنا بنوعين، هداية الإرشاد والدلالة، دلهم على الحق بما أنزل من الكتب، وهداية التوفيق وفقهم لاتباع هذا الحق الذي دلهم عليه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، فهدى الله الذين آمنوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون، ما معنى الآخرون السابقون؟ يعني جئنا في آخر أمم في الزمان، ولكن يوم القيامة نحن نسبق كل هذه الأمم. يوم القيامة هذه الأمة المحمدية تسبق كل الأمم الماضية، نحن الآخرون يعني في الزمان، نحن آخر أمم من ناحية الزمان، لكن نحن نسبق جميع الأمم السابقة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ثم قال: فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله، فهذا اليوم يوم جمعة الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، الناس في هذا اليوم لنا فيه تبع، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. اليهود عندهم العيد يوم السبت، عيد الأسبوع. النصارى عندهم الأحد، فنحن في الأول لنا فيه تبع، نحن يوم الجمعة عيدنا الأسبوعي وهم يتبعوننا بعد ذلك اليهود والنصارى، هذا كما جاء في الصحيحين. وأيضا مما يبين بعض الأشياء التي هداها الله جل وعلا لها وأضل هؤلاء عنها، ما جاء في مروان بن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في تفسير هذه الآية، قال اختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، هذا أول شيء. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واستقبل اليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة، يعني لاستقبال الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، منهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، يعني شيء يسير من النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، يعني كالنصارى يأكلون أشياء ولا يأكلون أشياء ثانية، أشياء فيها روح وأشياء ليست فيها روح، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، والعياذ بالله، قالوا أنها زانية، قاتلهم الله أن يفكون، قالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعله النصارى إلها ولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله الذين آمنوا للحق بإذنه سبحانه وتعالى. قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله من الحق بإذنه، نقول الإذن هنا نوعان، إذن كوني قدري يتعلق بالخلق والتكوين، كما قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وإذن شرعي كما قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يعني بإذنه وبإرادته ومشيئته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداهم للإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب العظيم وبهذا الشرع الحكيم، والله يهدي من يشاء. الهداية بنوعيها، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم، يعني كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. انتبه الآن، اهدني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو ويطلب الهداية، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فنحن أحوج إلى هذا الدعاء، أحوج ما نكون إلى هذا الدعاء، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوصي بهذا الدعاء كثيرا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذا الدعاء: من أشكل عليه شيء أو أشكل عليه أمر من الأمور يلزم هذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. عليك أن تحفظ هذا الدعاء، رواه مسلم في الصحيح وأيضا رواه في الصحيح، تحفظ هذا الدعاء وتكثر منه، وتسأل الله جل وعلا دائما الهداية في كافة أمورك، ليس في أمر الدنيا، في كافة أمورك. يعني إذا كان أعلم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد هو الرسول المرسل النبي، يدعو بهذا الدعاء واطلب الهداية، فما بالك بمن دونه، ما بالك بمن دونه. إنك تهدي، والله يهدي من يشاء في إثبات المشيئة إلى صراط مستقيم. الصراط والطريق الواسع المستقيم، الصراط بالصاد بالسين والطريق الواسع المستقيم الجامع بين العلم والعمل، وهذا يدل على سعة الصراط، يدل على سعة هذه الشريعة وعظمة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة آتية للحكم بين الناس في كل زمان وفي كل مكان، لأن هي الشريعة شريعة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لا شريعة بعدها، لا شريعة بعدها. فلا ينتبه أبدا لقول العلمانيين ومن مشى بأذنابهم ما يقولون هذه الشريعة لا تصلح لهذا العصر أو لأي عصر من العصور التي يتكلمون فيها، إنما هذه كانت في العصور الأولى ونحو ذلك، نحن الآن في عصر التقدم والمدنية إلى غير ذلك من هذه الهراءات والخرافات التي يلوكونها بأسنتهم كذبا يزورا، لأن الله جل وعلا هو الذي أنزل الكتاب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والإنسان هو الإنسان، وإن اختلفت الأزمنة والأمكنة، صور تختلف، كان يركب الجمل ويركب البعير، يركب الخيل والحمير، الآن يركب الطائر والسيارة، لكن هو نفس الإنسان، هو نفس الإنسان، عقله وقلبه حواسه وبدنه. فالذي أنزل هذه الشريعة، شريعة النبي الخاتم، أنزلها لتبقى ليحكم الناس بها في كل وقت وفي كل مكان. فهذه دعوات جهلية، أفحكم الجهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فكلمة الصراط المستقيم، الطريق الواسع الجامع بين العلم والعمل، يدل على سعة هذه الشريعة وعظمتها وإحكامها، وأن صالحة كما قلنا الحكم بها في كل وقت وآن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كان الناس أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك 10 قرون قبل نوح عليه السلام، ولما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين، وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحج عليهم، وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، هذا قول الثاني، كما قلنا هذا قول ضعيف، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، ومنذرين من عصى الله جل وعلا بثمرات المعصية، وإن قلنا بعواقب المعصية وأثار المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق، يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع. يعني الواجب عند الاختلاف والتنازع الرد إلى الكتاب والسنة، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن في كتابه وفي سنته رسوله صلى الله عليه وسلم فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما، ولما ذكر نعمته، ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، أخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض، وحصل هذا البغي والنزاع، حصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف. يعني حصل البغي بعد نزول الكتاب وبعد العلم، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك بعد ما علموه وتيقنوه الآيات البينات والأدلة القاطعات، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. فهدى الله الذين آمنوا، هدى الله الإيمان، هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق. فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب، هدى الله الحق فيه هذه الأمة، كما ذكرنا الأمثلة على ذلك بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته. وذكرنا انقسام الإذن إلى كوني قدري وشرعي، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى، وإقامة الحجة على الخلق، لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. وهذا بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته. فالعباد يدورون بين الفضل والعدل، العباد يدورون بين فضله جل وعلا وعدله، فمن تفضل عليه بالهداية فهذا محض فضل منه، ومن منعه ولم يعطه ولم يوفق لها فهذا محض عدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. نقف عند هذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.